الله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الدرس وأن يبارك في مجلسنا هذا ويجعل شاهدا لنا لا علينا. تذكير بس في إصلاح النية، استحضار مثل هذه الأعمال العظيمة حتى تكمل الحسنات والأجر من الله عز وجل على أكمل ما يكون. كل ما استحضرت النية في ذهابك وإيابك سددك الله عز وجل ورفعك في الدنيا والآخرة وكشف همك ورفع مقدارك وأعانك وبارك في وقتك وفي علمك وجعلك مبارك أينما كنت. النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الأيام على بعض الصحابة فوجدهم في المسجد، فقال: ما الذي يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نحمد الله ونثني عليه ونتذاكر. والسلام. قال: الله ما أجلسكم إلا هذا. قال: والله ما أجلسنا إلا هذا. ثلاث مرات ويجيبون عليه بنفس الجواب. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، والله لو لم تكن من المجالس إلا هذه بس الخصلة والفضيلة لكفى الإنسان أن يتعنى ويأتي لهذا المجلس حتى لو لم يستفد علما، مع أنه بإذن الله سوف يستفيد. أن الله يباهي بك الملائكة، ما تدري، لعل هذا آخر، تكون آخر ليلة في حياتنا، والله ما تدري، ويمكن يكون آخر درس في حياتنا، فنصلح النية. طيب نقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين، آمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ مع الضعف، فالراجح المعروف لمعروف ومقابله المنكر.
طيب. هذه القطعة فيها عدة مسائل. نأخذ قوله بكثرة طرقه صحح، عندكم مكتوب المسائل. المسألة الأولى: ما المراد بقوله طرقه؟ المراد الطريق هو الإسناد، المراد به الأسانيد، أي بكثرة أسانيده يصحح. مع شرح العبارة إجمالا، أن الحديث الحسن إذا تعددت طرقه أصبح صحيحا لغيره. هذا معنى قول الحافظ وبكثرة طرقه يصحح. لماذا بكثرة طرقه يصحح؟ لأن جعلناه في مرتبة الحديث الحسن بسبب خفة الضبط، وهذه خفة الضبط قد زالت بوجود طريق أو طريقين آخرين زالت، فانتقل إلى الدرجة التي فوقه وهي الصحة. يعني سبب النزول من الصحة إلى الحسن سبب خفة الضبط، خفة الضبط هذه زالت لما تعددت الطرق، زالت فرجع إلى ما كان عليه من الصحة. طيب، مسألة: هل الحسن لذاته يصبح صحيحا لغيره إذا تعددت الطرق؟ نعم، كما ذكرنا أن الحديث الحسن لذاته إذا تعدد الطرق أصبح صحيحا لغيره. متى هذا وجد؟ وجد من عهد ابن الصلاح. أول من حرر هذا الأمر هو ابن الصلاح رحمه الله، ولكنه جعل على قسمين، لم يذكر لغيره، ذكر الصحيح يعني في نفسه، وصحيح إذا تعددت الطرق. حتى أتى الحافظ ابن حجر فذكر كلمة لغيره، قال صحيح لذاته وصحيح لغيره. طيب هل كثرة الطرق شرط في التقوية؟ لأن قال وبكثرة طرق، يعني إذا أتانا طريقان لا يصبح الحديث صحيح لغيره. لماذا؟ لأن لابد عدد، لأن قال بكثرة، لابد هناك كثرة من ثلاثة أو أربعة أو خمسة. طيب هل هذا مراد؟ لا، ليس هذا مراد، ليس هذا مراد. والصحيح أن متى ما وجد طريقا آخر في نفس القوة انتقل الحديث من الحسن لذاته إلى الصحيح، إلى الصحيح لغيره. هل هناك ما يدل على هذا؟ نعم، الحافظ ابن حجر نفسه ذكر في تعريف الحديث، تعريف الحديث الصحيح، قال هو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط أو القاصر عنه، أو القاصر عنه مع وجود شاهد، أو القاصر عنه مع وجود شاهد. فمجرد أن نجد شاهد آخر يصبح الحديث صحيح، أي صحيح لذاته أو صحيح لغيره إذا وجد شاهد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كأنه مشى على أنه لابد هناك تعدد الطرق من لفظة الحافظ ابن حجر، قال وبكثرة طرقه، قال يظهر أنه الحافظ ابن حجر يظهر أنه يريد كثرة الطرق أي من ثلاثة فأكثر، لكن الراجح مثل ما ذكرنا حتى الحافظ ابن حجر نفسه يذكر أنه يكفي أن يكون هناك طريق آخر أو شاهد آخر يصبح الحديث صحيحا لغيره، صحيحا لغيره. طيب ما ضابط تقوية الحسن إلى الصحيح لغيره؟ هناك ضوابط عشان نعرف الحديث الحسن ينتقل إلى الصحيح، الصحيح لغيره. أن يكون الضابط الأول أن يكون في مرتبة الشاهد في مرتبته أو فوقه، أن يكون الشاهد أي الطريق الآخر في مرتبته أي في القوة، في مرتبته في القوة أو فوقه، أو فوقه يصبح الحديث صحيحا لغيره. طيب هل يمكن أن يتقوى الضعيف حتى يصبح صحيحا؟ هل يمكن أن يتقوى الضعيف حتى يصبح صحيحا؟ نعم، الجواب نعم، وذلك إذا كثرت طرقه، إذا كثرت طرقه، إذا كثرت طرقه انتقل من الضعف إلى أن يصبح صحيحا لغيره. نبه على هذا ابن الصلاح، ابن الصلاح رحمه الله، ورجح هذا القول الشيخ الألباني، ورجح هذا القول الشيخ الألباني. أن الحديث الضعيف،
شيخنا أي ضعف يطلق هنا ولا المقصود بخفة الضعف الذي تصل إلى الضعف؟
أي الضعف المنجبر، لأن عندنا الضعف سوف يمر معانا ضعفان، ضعف شديد وضعف قليل أو منجبر. الذي نريده الضعف المنجبر، إذا تعدد الطرق وجدنا مثلا سبع طرق ثمان طرق كلها فيها ضعف لكن ضعف منجبر، مثل وجدنا طريق فيه باللهيعة، باللهيعة ضعيف لكن ضعفه يعني سهل جدا قليل، وجدنا آخر فيه رجل كذلك فيه ضعف، فوجدنا طرق متعددة متكاثرة ينتقل الحديث إلى من الضعف إلى أن يصبح صحيح لغيره. قال الحافظ ابن حجر يقول وهذا صنيع الترمذي، هذا صنيع الترمذي، أنه يأتي عند بعض الأحاديث فيها ضعف ويقول صحيح، يعني فيها رواه ضعفاء ويقول صحيح. يقول حافظ ابن حجر وكأنه نظر إلى تعدد طرق صححه لتعدد طرق، صححه لتعدد طرقه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما ارتضى هذا القول، ما ارتضى هذا القول، وقال أنه فقط ينتقل إلى الدرجة اللي فوق. الضعيف تعدد الطرق ينتقل إلى حسن لغيره فقط، ما ينتقل إلى مرتبة أعلى. والراجح، والراجح هو القول الأول، الراجح هو القول الأول. لماذا الراجح هو القول الأول؟ لأن قاعدة هذا الفن، قاعدة هذا الفن غلبة الظن، غلبة الظن. متى ما غلب على المحدث والباحث والمحقق أن هذا الحديث ثبتت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، استطاع أن يجزم بصحة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم قاعدة هذا الفن الظن، قاعدة هذا الفن يعني قاعدة مصطلح الحديث الظن. طيب، هل يتقوى شديد الضعف من جهة الضبط إذا تعدد الطرق؟ شديد الضعف عندنا يا إخوان على قسمين: شديد الضعف بسبب الضبط، وشديد الضعف بسبب التهمة، يكون فاسق كذاب. فعندنا شدة الضعف، هذه المسألة اللي نتكلم عليها، هل يتقوى شديد الضعف من جهة الضبط إذا تعدد طرقه، إذا تعدد طرقه هل يتقوى شديد الضعف؟ نقول القوة على قسم، يعني تقويته على قسم. تقويته أنه ينتقل من شدة الضعف إلى أن يصبح ضعفا خفيفا، يعني ضعفا معتبر، يصبح ضعفا معتبر، بدال ما يصبح منكر الحديث متروك بسبب وجود طرق كثيرة متعددة، انتقل من أنه يصبح حديث متروك منكر إلى أن حديث ضعيف معتبر، حديث ضعيف معتبر. لأن بعض الناس قد يستشكل يقول دام هذا حديث ضعيف متروك، هذا حديث ضعيف، وش الفائدة؟ كلها ضعيفة سواء. لا، الحديث المتروك يسمونه الحديث المطروح الضعيف شديد الضعف، هذا ما حد يعتبره، ما نعتبره. الحديث الضعيف الذي ضعفه خفيف يعتبر به، يرجح، يثبت بعض الرجال في الأسانيد، يثبت خطأ بعض الرواة. يعني الحديث الضعيف نعتبر به، مثل ما قال الإمام أحمد، يعني عجبت لأناس لا يكتبون الضعيف، عجبت لأناس لا يكتبون الضعيف، يقول وأنا أكتبه أعتبر به، وأنا أكتبه أعتبر به. هذا القسم الأول اللي هو التقوية، أنه ينتقل من الضعف الشديد إلى الضعف المعتبر. هذا ذكر الحافظ بن حجر وما لا إليه، ذكر الحافظ بن حجر وما لا إليه. هناك أنه ينتقل من الضعيف إلى أن يصبح، من الضعيف شديد إلى أن يصبح حديثا حسن لغيره، حديث حسن لغيره. متى يكون هذا؟ يكون إذا تعددت طرقه، تعددت طرقه، قلنا أصبح حديث شنو؟ ضعيف معتبر، ضعيف معتبر. فوجدنا إسناداً آخر، إسناد آخر فيه ضعف معتبر، فمجموع الطرق الكفة الأولى اللي هي الطرق اللي أصبح به ضعيف معتبر مع هذا الإسناد الذي وجدناه فيه ضعف معتبر أصبح حديثاً حسن لغير. هذه قسمة عقلية لا بد منها، دام حنا قلنا أن الحديث الضعيف شديد الضعف ينتقل إلى يصبح حديث ضعيف معتبر، فمتى ما وجدنا إسناد آخر فيه ضعف معتبر أصبح حديث حسن حسنا لغيره. وهذا نبه عليه السيوطي، هذا نبه عليه السيوطي حتى في ألفيته ذكر هذا، ذكر هذا الأمر.
القسم الثاني من شدة الضعف إلى يصبح حسن لغيره،
أي يصبح من شديد الضعف إلى يصبح حديث حسن حسنا لغيره، متى؟ إذا وجدنا له طرق المعتبرة الأولى، الكفة الأولى، وجدنا لها طرق معتبرة انتقل فيها إلى الضعف المعتبر، حتى فوجدنا لها طريق آخر ضعيف، له سناد واحد، لو سناد واحد بس ضعيف ضعف معتبر فيه باللهيعة مثلا أصبح حديثا حسنا لغيره. طبعا احنا يا أخوان الأمثلة أنا ارتأيت أني ما عاد أذكر أمثلة، خلنا نضبط بس التقاسيم والأمور هذه، والأمثلة تأتي معنا يمكن في جلسات أخرى نسميها ورشات أو جلسات على الصدورة، ما في قراءة، فيه فقط أمثلة نأخذ. لماذا؟ لأن درسنا جميع الدراسة النظرية والأقسام فقط نطبق بعدها، نأخذ لنا دورة فيها ما في بس. طيب أين
هل يكون هل يتقوى الصحيح لذاته إذا تعدى الطرق؟
هل يتقوى
الصحيح لذاته إذا تعدد الطرق؟
أي هل يتقوى الصحيح لذاته إذا تعدد الطرق؟ أنا أسألكم السؤال هذا، يتقوى هو صحيح لذاته تعدد الطرق يتقوى؟ ماشي، كيف يتقوى؟ وين يروح؟ أحسنت، تبارك الله، يتقوى من ظني الثبوت إلى قطعي الثبوت، أصبح من ظني الثبوت إلى قطعي الثبوت، فإن زاد انتقل إلى المتواتر، فإن زاد انتقل إلى المتواتر. طيب هل يتقوى شديد الضعف من جهة الاتهام إذا تعدد الطرق؟ وجدنا طرق كثيرة، طرق كثيرة، لكن ما يخلو طريق من رجل متهم أما بفسق أو متهم بكذب، ما يخلو من هذا. هل ممكن أن يتقوى؟ الحقيقة أن هذا قسم ما أحد يقول أنه يتقوى. إذا كان الراوي متهم، إذا كان الراوي متهم، ويكاد يكون هناك اتفاق بين أهل العلم أن الحديث إذا كان الطرق لا تخلو من متهم أنه لا يمكن أن يتقوى الحديث، ما عدا عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي عبارة تحتاج إلى نظر وتحرير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحديث إذا تعددت طرقه وأصبح له طرق كثيرة فإنه يوجب العلم، فإنه يوجب العلم، ليس الحسن يصبح حسن بل يصبح حديث صحيح. يعني ظاهر كلام شيخ سنة الله أن الحديث تعدد الطرق، قال ولو كانوا فساقا فجارا، هكذا يقول، ولو كانوا فساقا فجارا، بشرط أن نتيقن أنهم يعني أن العادة تستحيل أن يتواطؤون على الكذب. يقول فإن هذا يصبح فيه الحديث يعني إلى درجة أنه يصبح قطعي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن أقول تحتاج إلى العبارة، تحتاج إلى تحرير، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد يقصد، لكن إجابة في معرض الحديث أنه قد يقصد ماذا؟ أيوة، يقصد الخبر، تناقل الناس بالأخبار. يعني لو دخل علينا الآن 10 ما نعرفهم ولا واحد منهم يعرف الثاني، هذا دخل من هنا وهذا دخل من هنا وكل واحد من قبيلة ثانية، لكن ما يخلو منهم أحد إلا فيه فسق، تعرف أن فيه فسق أو متهم أو شيء، ويخبرون بخبر كله نفس الخبر ونفس العيان ونفس الوصف. لعل شيخ الإسلام يقصد مثل هذه الأخبار، أن هذه الأخبار توجب العلم، لكنه كان كلامه في معرض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان كلامه في معرض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عموما هذا اللي عليه يعني عمل المحدثين وعمل الناس و يعني العلماء، أن شديد الضعف من جهة الاتهام لا يتقوى. طيب قوله فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين. مسألة يشرح العبارة، يعني فإن جمع هذا مثنى يقصد به الصحة والحسن، إن جمعت في كلمة واحدة اللي هي حديث حسن صحيح. قال إن جمعت فللتردد في الناقل أي في الراوي، حيث التفرد إذا كان الإسناد فرد، إذا كان الإسناد له طريق واحد، طريق واحد، فجمعت حديث حسن صحيح بسبب ماذا؟ بسبب راوي واحد، أن بعض أهل العلم يجعله في مرتبة الحسن وبعضهم يجعله في مرتبة الصحة. وإلا فباعتبار إسنادين، وإلا فباعتبار إسنادين، إذا كان له، إذا كان له إسنادان، صحيح بإسناد حسن بإسناد آخر. هذا كلام الحافظ ابن حجر. طيب ما المراد بالناقل في العبارة؟ قلنا المراد بالناقل هو الراوي، هو الراوي. طيب هل الترمذي أول من أطلق عبارة حسن صحيح؟ لا، أول من أطلقها يعني قد يكون الإمام أحمد بن حنبل والإمام علي بن المديني والبخاري، كلهم قبل الترمذي. طيب نأتي إلى العبارة نفسها، ما معنى عبارة حسن صحيح؟ أولا يا إخوان، هل دراسة هذه العبارة من صلب علم مصطلح الحديث؟ لا، إنما هي يعني من ملح علم مصطلح الحديث، ومع ذلك تكلم فيها يعني العلماء وبيّنوا ما المقصود بها على ثلاثة أقوال مشهورة. طبعا الأقوال تتجاوز 10، لكن ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول هو قول حافظ بن حجر الذي ذكره، أنه يكون إن كان له طريق واحد فبسبب الراوي، فبسبب الخلاف في الراوي هل هو حديثه حسن أو حديثه صحيح، وإن كان وجدنا الحديث له طريقان أو طرق فأحد الطرق صحيح والطريق الآخر حسن فنقول حسن صحيح. طيب إذا كان على كلام الحافظ، على كلام الحافظ إذا كان بسبب التردد في الناقل تكون العبارة ماذا؟ تكون العبارة حسن أو صحيح، حديث حسن أو صحيح. طيب إذا كان له إسنادان تكون العبارة حديث حسن وصحيح، حديث حسن وصحيح، يعني هذه يعني أصل العبارة، إذا كان له طريق واحد يكون حديث حسن أو صحيح، وإذا كان له طريقان يكون حديث حسن وصحيح. هذا على مفهوم الحافظ ابن حجر رحمه الله. الحافظ ابن كثير قال حسن صحيح مرتبة، الحسن الصحيح يعني هذا القول الثاني، الحسن الصحيح هو مرتبة بين الصحة وبين الحسن، مرتبة بين الصحة وبين الحسن، يقول الحافظ ابن كثير يعني هذا هو المقصود بحسن، بحسن صحيح. هناك قول آخر، هناك قول آخر يرحمك الله، أن الحديث اللي يقال فيه حسن صحيح أي حسن لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته صحيح لغيره، يعني يكون له إسناد حسن لذاته وله شاهد آخر فيصبح حسن لذاته وصحيح لغيره. هذه ثلاثة أقوال مشهورة عند الشرح في إطلاق الترمذي أو غيره من أهل العلم، لكن الترمذي إذا أطلقها يطلقها أكثر شيء على ماذا؟ الترمذي إذا أطلقها يطلقها غالبا على الحديث الصحيح، وغاية في الصحة، حتى يطلقها على حديث في البخاري ومسلم، فهي عند الترمذي تعني الصحة، فهي عند الترمذي في الغالب تعني الصحة، أن الحديث في غاية، في غاية الصحة. طيب قوله وزيادة راويهما مقبولة، طبعا هذه العبارة لآخر عبارة سوف نشرحها. يقول اشرح العبارة إجمالا، يتكلم على الزيادة اللي يسمونها زيادة الثقات. يقول أن زيادة الثقات مقبولة. يقول حافظ بن حجر زيادة الثقة مقبولة مطلقا، بشرط أنها ما تنافي صلب الحديث ومتن الحديث، ما تنافيه. يعني تأتي زيادة في آخر الحديث تنقض أصل الحديث، هذا يقول حافظ بن حجر ما تقبل. ما عدا ذلك تقبل، مثلا زيادة إنك لا تخلف الميعاد تقبل لأنها ما تعارض أصل الحديث. زيادة سبوح قدوس رب الملائكة والروح بعد صلاة الوتر، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، في بعضها رب الملائكة والروح، يعني هذه الزيادة ما تخالف على كلام الحافظ بن حجر، تقبل أيضا تقبل. إذن هذا كلام الحافظ بن حجر أنه يقسم الزيادة إلى زيادتي، زيادة تنافي وزيادة لا تنافي، هذا كلام الحافظ بن حجر. الزيادة التي لا تنافي مقبولة، الزيادة التي تنافي مردودة. يقول فإن خولف بأرجح، فالراجح المحفوظ. الراجح المحفوظ، يعني الآن أتتنا الزيادة ورجحنا أن الزيادة هذه يعني لا تصح، الذي يصح الحديث بدون زيادة، الحديث بدون الزيادة يصبح نقول له محفوظ، الزيادة نقول لها شاذة، الزيادة نقول لها شاذة. يقول ومقابله الشاذ، أي الزيادة التي رددناها تصبح شاذة. الأصل هو المحفوظ. قال ومع الضعف، لأنه يقول في الأول قال لمن هو أوثق، يعني الأول الشاذ لازم يكون ثقة، يعني مقبول، راويه يكون مقبول. طيب إذا كان ضعيف وخالف قال الراجح، فيصبح الراجح المعروف، هذا مصطلح، يصبح الراجح يعني أصل الحديث يصبح هو المعروف، ومقابله المنكر. يعني ما هو المنكر؟ سوف يأتينا تعريفه بإذن الله عز وجل. طيب هذه شرح العبارة. طيب ما المراد بالزيادة؟ الزيادة يا إخوان هو ما يزيده بعض الرواة في الإسناد أو في المتن، ما يزيده بعض الرواة في الإسناد أو في المتن. الزيادة في الإسناد تكون بالرجال، يزيد رجل في الإسناد، والزيادة في المتن تكون بالألفاظ، يزيد لفظ في المتن. يعني أصبح عندنا الزيادة على قسمين، زيادة في الإسناد وزيادة في المتن. طيب ما المراد بقوله منافية؟ ذكرنا المراد بقوله منافية أنها تعارض أصل الحديث، أنها تعارض أصل الحديث، يعني أصل الحديث يحل شيء ووجدنا في آخر الحديث زيادة تحرم هذا الشيء، أو أول الحديث يثبت أمر وآخر الحديث ينفي هذا الأمر، هذه المنافية. المنافية هي المعارضة، هي التي تعارض أصل الحديث. طيب ما مدى صحة هذه العبارة؟ قلنا هذا اصطلاح يعني متأخر، هذا اصطلاح متأخر. أما المتقدمون من العلماء، وهذا ذكره الحافظ بن حجر نفسه، ذكره في شرح النزهة، قال أما العلماء كأحمد ويحيى معين وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم، قال فليس عندهم قاعدة مضطردة في الزيادة، وإنما بحسب ما يترجح من قرائن، بحسب ما يترجح من قرائن. وهذا هو العمل الصحيح، وهذا عمل المحدثين، أن الزيادة ينظر فيها المحقق إلى القرائن، أحيانا يقبلها وأحيانا يردها.
يعني حتى لو لم تخالف
نعم حتى لو لم تخالف. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله ما قبل زيادة ماذا؟ إنك لا تخلف الميعاد. ما قبل زيادة إنك لا تخلف الميعاد. لماذا؟ لأن الرواة كثر ما ذكروها، ذكرها راوي واحد فقط، والحديث محفوظ من غير هذه الزيادة. الراوي هذا ثقة، لا شك أنه ثقة، بس ما قبلها الشيخ الألباني. إذن الزيادات عند المحدث بحسب ما يترجح له، لا تملي على المحدث أنت تقول ليش قبلت هنا وما قبلت هنا، خطأ، لأن هذا يختلف فيه الناس، تختلف فيه الأنظار، مثل ما ذكر أهل العلم الاتفاق في القاعدة لا يلزم منها الاتفاق في الفروع، يعني الاتفاق في الأصل لا يلزم منها الاتفاق في التطبيق، ما يلزم. يعني نحن متفقون على أن الأمر للوجوب، طيب أنت ليش تقول الأمر هنا للوجوب وأنا أقول الأمر للاستحباب؟ طيب حنا متفقين على القاعدة، نعم متفقين على القاعدة، بس في التطبيق نختلف، قد نختلف في التطبيق. مثال في العقيدة الأسماء والصفات، متفقون على أصل وهو إمرارها الأسماء والصفات، أنها تمر كما جاءت وتثبت لله عز وجل، ها؟ تثبت لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، متفقين، متفقون على هذا الأصل. متفقون على هذا الأصل. طيب هل ممكننا نختلف في جزء وتطبيق معين في العقيدة، أنك تقول هذه من صفات الله وأنا أقول لا ليست من صفات الله، ممكن؟ لا ممكن. مثل يوم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، هذا إثبات صفة وصف مضاف إلى الله جل وعلا. يعني إذا حنا على الأصل نقول نثبتها، بس بعض أهل العلم مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال ليس هذا صفة، ليس من صفات الله عز وجل، ليس من صفات الله عز وجل. الشيخ ابن باز يقول هو من صفات الله عز وجل. يعني قد نختلف. التطبيق سهل، لا يمكن تجد الأمة أو العلماء متفقون في التطبيق، لكن يتفقون في القاعدة. أهم شيء الاتفاق في القاعدة، التطبيق لازم نختلف. ها؟ الشيخ من؟ ابن عثيمين يقول الظل ليس من صفات الله عز وجل. طيب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم اختلفوا في بعض مسائل الصفات، اختلفوا. قال الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. شيخ الإسلام تيمية يقول ليس هذا من آيات الصفات. ابن القيم رحمه الله يقول هذا من آيات الصفات، وهذه الآية تثبت صفة الوجه لله عز وجل. شيخ الإسلام تيمية يقول لا، هذه الآية المقصود بها الجهة، هذه الآية المقصود بها الجهة، لأنك تقول أين وجهك أين جهتك. قال والدليل، يعني سياق الآيات، والدليل سياق الآيات. كلام طويل بين شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم في تقرير هذه المسألة. الشاهد أن بعض العلماء يقول يأتيك يقول الشيخ الألباني ضعف زيادة أنك لا تخلف الميعاد، وقبل زيادة يعقد التسبيح بيمينه، مع أنها ما زادها إلا راوي واحد، وكل الرواة قالوا يعقد التسبيح بيده ما في يمينه. ليش الشيخ الألباني يتناقض؟ شفت شلون هكذا يتهمون العلماء؟ قلنا أن هذه القواعد تختلف فيها، يختلف فيها نظر العالم، له مأخذ قد ما تصل أنت لمستوى. فزيادة الثقة ليست مقصورة على العدد فقط، يضم معها ماذا؟ أحاديث أخرى برة تتعلق بالمسألة نفسها، يضم معها، ينظر هل الحديث هذه أيضا تعارض ولا ما تعارض. مثال الشيخ الألباني رحمه الله أتى عند حديث لا يقل أحدكم سيدي لا يقول أحدكم ربي وليقل سيدي. الشيخ الألباني رحمه الله يقول هذه زيادة، هذه زيادة، فيه رواه ما ذكروها وفيه رواه ذكروها. أخذ الشيخ الألباني يرجح أن هذه الزيادة لا تصح، أن هذه الزيادة لا تصح بأحاديث أخرى جاءت من خارج، ما هو من نفس الطريق، من أحاديث أخرى. إذن لازم تضم لها أحاديث أخرى، لازم تضم لها قواعد وأصول. يعني زيادة الثقة لا تتوقف على الإسناد اللي أنت تدرسه، لا، خطأ، هذا خطأ. لا، مثل ما قالوا أهل السنة والجماعة إذا أرادوا أن يبحثوا مسألة يجمعون كل ما في الباب، يجمعون كل ما في الباب. تبحث أنت في الزيادة هذه، الزيادة هذه متعلقة في تقسيم المياه مثلا، في طهارة الماء، تجمع كل الأحاديث التي تتعلق في طهارة الماء عشان يتبين لك الزيادة هذه صحيحة ولا ما هي صحيحة. إذن ما هي أقسام الزيادة؟ قلنا زيادة في الإسناد وزيادة في المتن. ما ضابط قبول الزيادة؟ هناك بعض الضوابط مهمة. أول ضابط قبول الزيادة أن يكون الراوي من الحفاظ المتقنين، أن يكون الراوي من الحفاظ المتقنين، وأن تكون هذه الزيادة غير منكرة، يعني ما تخالف أصول في الشرع، ما تخالف أحاديث ثانية. وأن يكون الراوي مختصا بشيخه، أن يكون الراوي من الرواة الذين يختصون بشيوخهم، مثل الإمام مالك في نافع مثلا، وابن عيينة في الزهري، وحماد بن زيد في أيوب مثلا، وحماد بن سلمة في ثابت. الرابع أن يكون الحديث، الرابع أن يكون الحديث من المرفوعات، أن يكون الحديث من المرفوعات. أقصد أن إذا كانت الزيادة في الموقوفات في الأمر سهل، ما يتشدد فيها. إذا كانت الزيادة في الموقوفات في الأمر سهل، ما يتشدد فيها، بخلاف المرفوعات. طيب، ما حكم مسألة، ما حكم زيادة أو زيادات الصحابة؟ تعرفون الصحابة، يعني أبو سعيد الخدري يذكر حديث، أبو هريرة يذكر حديث نفس الحديث، لكن أبو هريرة يزيد زيادات على ما في حديث أبي سعيد الخدري. ما حكمها؟ يقول ابن القيم: وأما زيادات الصحابة فمقبولة باتفاق، وأما زيادات الصحابة فمقبولة باتفاق، لم يردها إلا بعض أهل البدع، أو لم يتكلم أو يطعن فيها إلا بعض أهل البدع. في مسألة ما ذكرناها متعلق بالمسألة هذه، هل ممكن، هل ممكن يا إخوان، هل ممكن أن ترد زيادة بعض الصحابة، لا لأجل الصحابي، لأجل من روى عنه إسناده نفسه؟ ممكن. يعني ننظر مثلا إلى 4 من الصحابة رووا حديث، وجاء صحابي آخر وليكن حذيفة مثلا وروى الحديث نفسه، وجدنا في الحديث هذا زيادة، هل ممكن أن نعل هذه الزيادة لا للصحابي، لكن لأجل من روى عن الصحابي؟ بعض الرواة فيهم يعني ليسوا بثقات متقنين، قد يكون أخطأ. نعم، ولذلك عل أهل العلم زيادة يوم عرفة في حديث يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام، أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب. هذا الحديث جاء من عدة صحابة، وجاء من طريق عقبة ابن عامر، ضعف أهل العلم زيادة يوم عرفة، واتهموا فيها بعض الرواة، واتهموا فيها بعض الرواة. نظرنا الزيادة الآن هذه، هل ضميناها، نظرنا للإسناد نفسه أم نظرنا إلى أحكام أخرى خارج وأحاديث أخرى خارج؟ أي نظرنا إلى الباب كل، لأن لما نقول عيدنا على الإسلام معناته ماذا؟ أيام أكل وشرب، يوم عرفة ما يصام، يوم عرفة ما يصام، يعني لفظة منكرة. فنظروا إلى أحد الرواة موسى ابن علي، قالوا هذا الذي تفرد به الخطأ منه. إذن عرفنا أن أصل زيادات الصحابة مقبولة باتفاق، ممكن أن نعل بعض زيادات الصحابة ونحملها بعض الرواة، نعم ممكن. طيب ما الفرق بين الزيادة والتفرد؟ الزيادة تكون في حديث واحد، الزيادة تكون في حديث واحد، وأما التفرد فيكون في أحاديث متعددة، في أحاديث متعددة، فقد تجد في بعض الأحاديث زيادات ليست في الأحاديث الأخرى، وكما قلنا هذا مقبول وهذا مقبول. طيب ما الفرق بين الزيادة والاستبدال؟ يعني تأتي الاستبدال مقصود به أنها تحذف كلمة من الحديث وتضاف كلمة مكانها، تحذف كلمة من الحديث وتضاف كلمة مكانها، هذه نفس كلمة منافية، نفس كلمة منافية، لا بد من الترجيح، لا بد من الترجيح فيها. واضح يا إخوان كلمة الاستبدال؟ وذاك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول يعني الاستبدال، يعني استبدال بعض الكلمات لابد من الترجيح فيه باتفاق، لأن الآن عندنا راوي يضع كلمة وراوي آخر يضع كلمة أخرى، لابد من الترجيح.
يعني شيخ قصدك أن الاستبدال يكون بمنزلة الزيادة
المنافية؟ أي منزلة الزيادة المنافية. وعموما يا إخوان الزيادة المنافية لا تكاد أن توجد، يعني عند التحقيق ما في زيادة منافية، ما وجدنا زيادة منافية يعني في حديث، يعني وجدنا الحديث يحل شيء وآخر الحديث يحرمه، إلا باستنباطات، إلا باستنباطات ممكن الإنسان يستنبطها استنباط، أما صريحة ما توجد. لكن يوجد الاستبدال؟ نعم يوجد الاستبدال في كثرة، أنها يعني تحذف كلمة وتضاف كلمة، هاتي بعض الرواة يحذف كلمة ويضيف كلمة أخرى، هنا لابد أن نرجح أما الكلمة هذه أو الكلمة هذه. ولذلك تجدون بعض الأدعية، يعني تجد بعض الأدعية مثلا في دعاء الاستفتاح تجد فيه زيادات، تشال بعض الكلمات وتوضع كلمة أخرى. فيأتي بعض العلماء ماذا يقول؟ يقول نعمل بها كلها، نشمل الحديث كله ونعمل بالكلمة هذه والكلمة هذه، نفس إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي بعضها كبيرا، فيقول إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، هذا خطأ، لأن هو الحديث واحد، إما هذه الكلمة أو هذه الكلمة. أي هذه تدخل فيها، إلا مثل ما ذكر أهل العلم أن قد تحمل على معاني أخرى، منها أن يكون هذا متأخر، مثل ما يقولون الأعداد هذه مثل صلاة الجماعة، قال هذا فضل الله عز وجل، هذا فضل الله، زيادة فضل لله عز وجل، وتعرفون أن الفضائل ما تنزل مرة واحدة، مثل الواجبات تنزل فترة فترة، فزاد الله عز وجل فضيل، فإذا كان هناك جمع ما في بس، إذا كان هناك جمع ما في بس. طيب هل الضعيف يقوي زيادة الثقة؟ هل ممكن يعني تكون في زيادة الثقة قد تستشكلها، قد تتوقف فيها، فإذا وجدت طريق آخر ضعيف هل ممكن نعتبر به؟ أيضا هذا من الأدلة اللي قلنا أن الحديث الضعيف يعتبر، يعتبر به. نعم هو الحديث نفسه يكون ضعيف، يعني من الراوي من الضبط يكون ضعفه بسيط، سهل قليل يعني، مثل وجدنا باللهيعة في إسناد، مثل ما حصل ماذا في حديث صدقة الفطر، فرض الله صدقة الفطر قال على الذكر، قال من المسلمين، آخر شيء من المسلمين، تفرد بها الإمام مالك، تفرد بها الإمام مالك، توقف فيها بعض العلماء، قال حتى وجد متابع له وهو عبد الله ابن عمر العمري، عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، رجل ضعيف، فقبلها، يقول لما رأيتها قد رواها هو نفسه تأكدت أن الإمام مالك ضبط الزيادة، تأكدت أن الإمام مالك ضبط الزيادة. إذن الضعيف قد يقوي الزيادة، قد يرجح الزيادة. طيب ما تعريف الشاذ؟ مر معنا سابقا تعريف الشاذ، وباختصار نقول الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أوثق منه، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أوثق منه. وهناك ثلاث علماء يعني وضعوا كل واحد له تعريف في الشاذ، نختصرها اختصار. منهم من عمم قال كل تفرد شاذ، وهذا الخليلي، كل تفرد، تفرد الراوي يصبح شاذ، تفرد الراوي يصبح شاذ، هذا الخليلي، تفرد الراوي أي تفرد للراوي يعتبر حديثه شاذ، وهذا يعني أشدها وأضيقها. ضاف واحد قيد آخر قال تفرد الراوي الثقة، تفرد الراوي الثقة يصبح شاذ، تفرد الراوي الثقة يصبح شاذ، وهذا الحاكم. وضاف آخر قيد ثالث قال تفرد الراوي الثقة المخالف، وهذا هو الشافعي رحمه الله، وهذا هو الشافعي رحمه الله. والصحيح هو ما ذكرناه، وهو مثل عبارة الشافعي. طيب ما تعرف وما الفرق بينه وبين الزيادة، وما الفرق بينه وبين الزيادة؟ نقول كل شاذ زيادة، كل شاذ يعتبر زيادة، وليس كل زيادة تعتبر شاذة، وليس كل زيادة تعتبر شاذة، هذا باختصار. طيب ما المراد بالمنكر؟ قلنا المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه. وأما عند المتقدمين فباختصار المنكر عندهم ما تبين خطأه، ما تبين خطأه، كل شيء تبين خطأ فهو منكر عندهم، هو منكر عندهم. هل هناك فرق بين قول المحدث منكر وبين قوله ننكره؟ نعم، المنكر، المنكر وصف، وإذا أطلقه المحدث، إذا أطلقه المحدث فيدل على ضعف هذا الحديث ضعفا شديدا، لأنه تبين أنه خطأ عنده. وأما قوله ننكره، وأما قوله ننكره أي نستريب منه، أي نستريب منه ونستغربه، نستريب منه ونستغربه. ما الثمرة؟ الثمرة أن الأول لا يتقوى، أن الأول لا يتقوى، وهو قول حديث منكر. إذا وجدت أبو حاتم مثل قال هذا حديث منكر أي لا يتقوى. وأما إذا قال ننكره فاحتمال أنه يتقوى، احتمال أنه يتقوى إذا وجدت له طرق، وقد فعله أبو حاتم، وقد فعله أبو حاتم، قال في بعض الأحاديث كنا ننكره حتى وجدنا له متابع، حتى وجدنا له متابع. طيب ما الفرق بين المنكر والشاذ؟ ما الفرق بين المنكر والشاذ؟ أحسنت. المنكر زيادة ضعيف والشاذ زيادة ثقة. طيب ويعني عند المتقدمين إذا أراد أن نفرق بين المنكر والشاذ أن الشاذ يعني نقول كل شاذ منكر، كل شاذ منكر. ليش؟ لأن قلنا أن المنكر ما تبينه والشاذ تبينه خطأه، والشاذ تبينه خطأه. وليس كل منكر، وليس كل منكر شاذ، لأن الشاذ لا بد يكون إسناده مقبول، لا بد يكون إسناده مقبول. وأما المنكر، وأما المنكر فقد يكون إسناده مقبولا، أي راويه صحيح أو حسن، وقد يكون ضعيف. يعني عند المتقدمين يطلقون المنكر على ما كان الإسناد فيه صحيح يطلقون عليه منكر، ولو كان الإسناد ضعيف يطلقون عليه منكر. متى ما تبين خطأ الراوي أطلقوا على الحديث منكر. يعني المنكر عام من الشاذ، الشاذ عندهم يكون إسناده صحيح أو حسن، المنكر ما يلزم، قد يكون صحيح أو حسن أو ضعيف. طيب ما الفرق بين هل المنكر والشاذ يتقوان بغيرهما؟ لا، ولا خلاف عند أهل العلم أن المنكر والشاذ لا يتقويان بغيرهما. ولذلك قال أحمد بن حنبل الضعيف قد يحتاج إليه، يقول الضعيف قد يحتاج إليه، وأما المنكر فمنكر أبدا، وأما المنكر فمنكر أبدا. عرف المحفوظ والمعروف، مر معانا المحفوظ والمعروف. المحفوظ قلنا ما هو؟ هو مقابل الشاذ، والمعروف مقابل المنكر. طيب هل يلزم من المحفوظ والمعروف التصحيح؟ إذا قلنا هذا حديث محفوظ أو هذا حديث معروف، هل يلزم؟ لا، ما يلزم، ما يلزم. يقول حافظ بن رجب وإنما يستفاد من هذا أن للحديث أصل. والحافظ بن حجر دقيق، ابن رجب عفوا، ابن رجب دقيق رحمه الله، يقول وإنما يستفاد من هذا أن الحديث له أصل، أن الحديث له أصل. إذا سمعت أن هذا حديث معروف أو محفوظ أي يستفاد أن له أصل. نستطيع أن نقسم قسمة نهائية في المحفوظ والمعروف، فنقول إذا أطلقت عند الترجيح فلا تقتضي الصحة، يعني سنادين ثلاثة سانيد ثم أقول والمحفوظ هذا الإسناد أو والمحفوظ هذا الحديث، هذا لا يلزم منه التصحيح، لأني قد أقارن بين أسانيد ضعيفة، أقارن بين أسانيد ضعيفة، ثم أقول والمحفوظ رواية قتادة، والمحفوظ رواية قتادة، أو والمعروف رواية قتادة. عند الترجيح والمقارنة لا يلزم منها التصحيح، أما عند الإطلاق تقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا محفوظ، أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا معروف، فهذا الغالب أنه يدل على الصحة، فهذا الغالب أنه يدل على الصحة. إذا أطلقها أهل العلم قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ فهذا تصحيح له، هذا تصحيح له. وأما إذا أطلقوه عند المقارنة والتتبع فهذا لا يلزم منه التصحيح، لا يلزم منه التصحيح. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.